بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث الذي أشار المصنف إلى معناه وهو موجود، هذا عند الاحتضار، يعني الإنسان إذا حضره الأجل وجاءت الملائكة لقبض روحه فتقدم له هذه البشارة إن كان من أهل الجنة، فتقدم له هذه البشارة بأنه من أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فكذلك تقدم له هذه البشارة بغضب الله وسخطه عليه. وفي هذه الحالة لما يكون المحتضر وصل إلى هذه الدرجة فالتوبة لا تقبل، لأن الله عز وجل أخبر أن التوبة لها وقت بقوله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السيئات، وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. فالتوبة لا بد أن تكون قبل هذا الوقت، لأنه إذا عاين الموت في هذه الحالة لا يقبل منه شيء، لا تقبل له توبة ولا يقبل منه أي تصرف في ماله، فلا قال إذا قال هذا لفلان وهذا لفلان هذا لا ينفع ولا يقبل منه، إذا طلق زوجته فلا تطلق منه بمعنى أنها ترث، لأنه ربما طلقها من أجل لا ترث مع أولاده، ففي هذه الحالة كلها لا يقبل منه أي عمل. التوبة تكون للإنسان وهو في حال الصحة، وهو يطمع في الدنيا ويأمل في الحياة، فإذا ارتكب معصية من المعاصي فباب التوبة مفتوح، ولا يمنع من عدم قبول التوبة إلا الخوارج الذين يقولون إذا ارتكب الإنسان معصية كبيرة من الكبائر فهو كافر، والمعتزلة يشاركونهم في الحكم الأخروي، إذا ارتكب الإنسان معصية يعني كبيرة من الكبائر وهو له حكمان: حكم في الدنيا يعامل معاملة المسلم، لأنهم يقولون في بدعتهم التي اختصوا بها من سائر الفرق جميعا أن مرتكب المعصية يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر ويبقى في منزلة بين المنزلتين. ما هو حكمه في الدنيا وما حكمه في الآخرة؟ حكمه في الدنيا أنه مسلم، يرث ويورث ويغسل ويكفن ويقسم ميراثه، وأما في الآخرة فعندهم أصل من أصولهم الخمسة الثالث ويسمونه إنفاذ الوعيد، وهو أنهم يوجبون على الله عز وجل أن كل من ارتكب كبيرة فيها وعيد بالنار عندهم أنه يجب على الله أن يدخله النار، إذا أدخله النار فلا يخرج منها، لأنهم لا يقولون بأحاديث الشفاعة بل ينكرونها. هذا المحتضر كما سمعنا على أنه إذا وصل إلى هذه الدرجة ما تأتيه إلا هذه البشارة: إن كان من أهل الخير فيبشر بالخير وبالجنة، وإن كان من الفريق الثاني فيبشره بغضب الله عز وجل وسخطه. ممكن نسمع التعليق على هذا القول من المؤلف من القارئ فتفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى: المحتضر مؤمنا كان أو كافرا يبشر عند الموت، فإن كان مؤمنا يبشر برحمة الله وبالجنة، وإن كان كافرا يبشر بغضب الله وبالنار، فلا يموت إلا وهو يعلم أين يكون، ولا يمكنه التوبة والتخلص أو التزود من الأعمال الصالحة. وهذا جاء في الحديث أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. قال صلى الله عليه وسلم: ليس كذلك يا عائشة، وإنما المؤمن يبشر عند الموت فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، والكافر يبشر بالنار فيبغض لقاء الله فيبغض الله لقاءه.
يعني هذا بيان لهذا الحديث، يعني كل إنسان يعني يكره الموت ويريد يعني طول العافية. فعائشة رضي الله عنها قالت هذا القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. يعني من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فقالت كلنا يكره الموت، لأن اللقاء لله عز وجل بعد الموت. فقال: ليس هذا هو المعنى الذي تقصدين، وإنما هو حينما يبشر الإنسان حين الاحتضار يبشر بالجنة يحب لقاء الله لأنه يريد الجنة، فعند ذلك يطلب ويفرح بهذه البشارة من الله عز وجل له بالجنة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق.
يعني هذه الآيات تشهد لهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس ولكلام المؤلف. يعني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا معناه استقاموا على التوحيد واستقاموا على العمل الصالح ولم يشركوا بالله شيئا، فتنزل عليهم الملائكة. هذا الكلام الذي سمعناه أن المحتضر يبشر تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، يعني لا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا على ما فاتكم من هذه الدنيا، لأنهم سيقدمون على ما هو خير من ذلك. ولهذا قالت إحدى الصحابيات لما زارها أبو بكر وعمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: لماذا تبكين وما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أنا لا أبكي من أجل ذلك، وإنما أبكي لأن الوحي انقطع من السماء. ننظر لهذه المرأة ولهمتها ولفهمها، تقول: أنا لا أبكي لأني أعلم ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا، لكن أبكي لأن الوحي انقطع من السماء، ما في وحي بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا وجدنا بعض الفرق الضالة تقول فيه وحي، فكلامهم مخالف، كلامهم مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، وكتابه القرآن آخر الكتب السماوية، ولم ينزل بعد ذلك كتاب، وإنما تركنا الرسول عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ترك لنا هذا الكتاب الذي لم يفرط الله فيه من شيء وتكفل الله بحفظه، وكذلك ترك السنة، والسنة وحي، لأن الله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تفضل للموضوع الثاني.
قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، ثم الرجال، ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر.
الشارح ذكر على أن هذا الموضوع تقدم وهو موضوع الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، هذه الأحاديث في هذا الباب متواترة، الآية في كتاب الله عز وجل تنص على ذلك، والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين ذلك. فقد سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: نعم. هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. الآيات في كتاب الله تدل على ذلك: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذه تثبت الرؤية، والذين يستدلون بها لا يفهمون معناها أو يحرفونها. فالإدراك غير الرؤية، يقولون لا تدركه الأبصار عندهم لا ترى، وهذا الكلام ليس بصحيح، وإنما المقصود لا تدركه لا تحيط به، وهو أعظم من كل شيء، بدليل أن الله عز وجل ذكر لنا قصة موسى مع فرعون وقومه كما في سورة الشعراء. فحينما خرج موسى بقومه أمره الله عز وجل أن يخرج بهم فارين من فرعون وقومه، بعدما مكث معه تلك الفترة الطويلة وقدم له تلك الآيات من الله عز وجل التي تدل على كذبه ودعواه أنه هو الرب الأعلى، الله عز وجل أرسل إليه هذا الرسول موسى عليه السلام وبين له كل الآيات وعرضها عليه جميعا، ولكنه لم يرضى أن يؤمن بالله عز وجل. عند ذلك أمر الله عز وجل موسى أن يسري بقومه، فلما خرجوا فارين من فرعون وقومه وأمامهم البحر الأحمر، يعني هم في مصر، خرجوا فارين منه أمامهم البحر وخلفهم العدو، يعني خلفهم فرعون ومن معه، يريدون أن يستأصلوا موسى ومن معه، ليس لهم طريق، يشاهدون البحر، أيش ماذا يصنعون؟ ماذا قالوا؟ قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. أيش معنى مدركون هنا؟ أي معنى هذا أنهم سيدركون الآن وسيقضوا علينا. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن يضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هم ما قالوا إننا لمرئيون، لأن الله عز وجل يقول: فلما تراء الجمعان، تراء الجمعان، جمع موسى ومن معه وفرعون ومن معه، هؤلاء يرون هؤلاء وهؤلاء يرون هؤلاء، لكن ماذا قال أصحاب موسى؟ قالوا: إنا لمدركون، سيدركون وسيقضون علينا. قال لهم: لا، لأن فيه وعد من الله عز وجل أمره أن يضرب البحر بعصاه. إيش هذه العصا؟ وكيف وصفها؟ هل في عصا الآن ممكن تفلق بحر؟ هذه آية من آيات الله عز وجل، ضرب البحر فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم خرجوا جميعا، أي بنو إسرائيل الذين مع موسى، لما انتهى خروجهم وقد تبعهم فرعون ومن معه، واكتمل جماعة فرعون في داخل البحر، لم يبقى أحد خارج البحر ولم يخرج أحد منه، الله عز وجل أمر البحر أن يعود كما كان، انطبق عليهم جميعا. وهذه قدرة الله عز وجل، والله عز وجل أخبر في كتابه قال: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لأنهم ربما يقولون أنه غاب وسيأتي، لكن الله عز وجل أخرجهم إلى البحر ميت حتى يشاهد، لأنه هو في هذه الحالة حينما رأى الموت قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قال الله له عز وجل؟ قال: الآن وقد عصيت، ما فيه الآن. وهذا معنى التوبة الذي سبق ذكرها، بأن التوبة تقبل من الإنسان في الوقت الذي هو يطمع في هذه الدنيا. إذن فرعون ومن معه لو تابوا قبل ذلك وأسلموا لما صار عليهم ما صار، لكن لما جاء الموت وشاهدوا الموت قال فرعون هذا القول. ارجعوا لسورة يونس وتجدون قول الله عز وجل في هذه الآية: فلما ترى ايش قال؟ فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله قال له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين. هذا الذي يبين لنا على أن هذا الوقت لا تقبل فيه التوبة. كذلك المحتضر حينما يشاهد الملائكة الذين سيقبضون روحه ويتوب، هنا التوبة غير مقبولة. والله عز وجل يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. هذا تعليم للمسلمين. المسلمون ليسوا معصومين من الأخطاء، ولكن الله عز وجل جعل لهم هذه الفسحة بحيث أنه إذا ارتكب معصية فعليه أن يتوب، والله عز وجل يقبل توبته. أما إذا مات وهو مصمم على معصيته، إن كان كفرا فالكافر مصيره إلى النار كما سمعنا البشارة للكفار، وإن كان من العصاة فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. وليس أحد يقول بأنه يجب على الله شيء، الله عز وجل لا يجب عليه شيء، حينما يدخلنا الجنة بأعمالنا تفضلا منه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم بعمله الجنة، مع أن الله عز وجل قال في آيات: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يعني العمل لا بد منه، لكن عملك لا يكفي أن يدخلك الجنة. ولهذا لما قال الرسول هذا القول قالوا: ولا أنت يا رسول الله، رسول الله الذي له مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، والذي قام الليل حتى تفطرت قدماه. لما قال لهم هذا القول قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. إذن الإنسان لا يدخل الجنة إلا بفضل الله ورحمته، والأعمال لا بد منها. لا يظن الإنسان أنه لا يعمل شيئا ويقول الجنة بابها مفتوح المفتاح معه يأتي أفتح، لا، عليه أن يعمل وعليه أن يسأل حسن الخاتمة. وينبغي المسلم أن يعمل، وإذا ارتكب معصية عليه أن يتوب. هذا في قضية الرؤية. أما ما ذكره المؤلف على أن أول من يرى الله عز وجل الأضراء، يعني العميان الذين في هذه الدنيا، وكذلك الكلام الذي ذكره بعد ذلك، فهذا الكلام يحتاج إلى دليل، يعني يحتاج إلى دليل، لأن هذه أحكام شرعية لا تقال إلا بدليل. فيها أحاديث تكلم عنها العلماء وبينوا ضعفها في هذا الجانب، والضرير الذي يأخذ الله عز وجل حبيبتيه كما في الحديث الصحيح صحيح البخاري، إذا صبر فالله عز وجل يجازيه الجزاء العظيم، لأنه فقد بصره وصبر. أما لو تسخط فهذا لا يفيده شيء، بل قد يكون عليه العكس. فينبغي المسلم أن يرضى بقدر الله وبما قدر له في هذه الدنيا. نعم، سامر تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة والعجب. وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال؟ والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت.
هذا يبين لطلاب العلم أن العقيدة توقيفية، يعني كلما جاء في كتاب الله أو ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول به، وليس للعقول دخل في هذا الباب، في باب العقائد. فينبغي للمسلم أن يسلم لكل ما جاء في كتاب الله ولكل ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هو يقول: ما جاءت الشكوك والجدال والمراء إلا من علم الكلام. علم الكلام هو المنطق والفلسفة الذي دخل فيه كثير من الناس وسنسمع للضلالات التي عملها الجهم وأمثاله بناء على ذلك. فهذه القاعدة يجب على كل مسلم أن يسلم لكل ما أخبر الله عز وجل به في كتابه أو ثبت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك في هذا المسجد حينما سأله سائل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كلكم تعرفون، طلاب العلم خاصة يعرفون إجابة الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله هذا أول سؤال يسمعه من مبتدع، لأن الناس كلهم كانوا على الفطرة يؤمنون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه من لغة العرب، لأن الله عز وجل خاطب العباد بما يعلمون، خاطبهم بلغتهم، يعني لسان عربي مبين يفهمون كل ما في كتاب الله. لو خاطبهم بشيء لا يفهمونه لا تقوم عليهم الحجة، وإنما خاطبهم بشيء يفهمونه. فهو يقول له: الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني كيفية الاستواء لا يعلمها إلا الله. وهكذا في جميع الصفات، الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من كتاب الله عز وجل، لم يأتي في آية واحدة الرحمن على العرش استولى. استولى عليه ممن؟ هذا كله ملكه. إنما كل الآيات 7 آيات، ألا يكفي هذا من باب التأكيد؟ مع أن النحاة يقولون أن الكلام الذي يكرر يرفع المجاز. إذن كلام الله عز وجل حقيقة، والله أخبر عن نفسه وهو أعلم بنفسه. الله أخبر عن نفسه بالسمع والبصر، والإنسان يسمع ويبصر. الله عز وجل قال في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمعكما إن الله سميع بصير. هذه المجادلة، نكرر الكلام للحاضرين وإن كان طلاب العلم يعرفون ذلك، هذه الآية فيه امرأة اسمها خولة، ظاهر منها زوجها اسمه أوس، والظهار كان معروف في الجاهلية، وهو أن الرجل إذا قال لزوجته وشبهها بإحدى محارمه، بأمه أو بأخته أو ببنته، حرمت عليه. فحدث هذا من أوس مع زوجته، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو عليه حالها وضعفها، وتقول له: إني قد نفرت له بطني، يعني كناية عن الأولاد، تقول: إن ضممتهم إليه ضاعوا. كيف يضيعون؟ الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأولاد، كلكم عندكم أولاد، لأن اللي شاهدهم كلهم كبار، يمكن في شباب ما تزوجوا، لكن الكثرة عرفوا الأولاد. لو رجع الإنسان من عمله وزوجته لم تحضر له الطعام وقالت له: امسك عن الولد هذا حتى أحضر لك الطعام، ثم وسخه، ماذا يعمل؟ يرمي لها الولد، يقول: خذ الولد ولا يبغيك طعام، خلاص. وهذه المرأة تحمل الولد في بطنها 9 أشهر، وليلة الطلق، ليلة الولادة، تكاد تفقد روحها، وبعد الولادة تسأل عن المولود هذا، تنسى نفسها وتسأل عن المولود، وهي كذلك معه وهو شيبة، يعني يصل إلى سن الشيب، وأم ما تزال تتحرج عليه وتشفق عليه. إذن التربية للأولاد ما هي إلا للأمهات، وهذه وظيفتهن وأكبر وظيفة إذا قامت بها المرأة وأدتها. هذه المرأة جاءت إلى الرسول تشكو، تقول: إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا، يعني أنا لا أستطيع أنفق عليهم، وأبوهم لن يستطيع أن يربيهم، فماذا أصنع؟ والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إلى تلك اللحظة لم ينزل إليه الحكم في الظهار، وهو يقول لها: لا شيء لك عندي. نسمع الآن قول الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول يقول: لا شيء لك عندي. كثير من الشباب الآن هداهم الله، أي واحد يستفتيهم يطلقون الفتوى يفتون، ما عندهم مانع. وهذا ما يجوز أن نقول على الله بلا علم. هذا رسول الله يقول لها: أنا ما جاءني من الله علم في هذه المسألة. والقاعدة: إذا جاء الضيق نزل الفرج. في هذه الحالة وهي تحاوره، والمحاورة الكلام اللطيف، تجادله مجادلة لطيفة ولا ترفع صوتها على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه المرأة مؤدبة بتأديب الله عز وجل، فهي لا ترفع صوتها. ولهذا قالت عائشة، الدليل على ذلك، قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. المجادلة في الحجرة مع عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول بعض الكلام يخفى علي لأنها ما ترفع صوتها، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. إذن أنت تسمع لأن الله عز وجل أعطاك السمع وكلفك، وتبصر. هل سمعك كسمع الله؟ هل فيه مشابهة بين الخالق والمخلوق؟ هؤلاء الذين ينفون الصفات بناء على عقولهم لم يرجعوا ويقدروا الله حق قدره. ولهذا المؤلف يقول: يجب علينا السكوت والتسليم. إذن كلما جاء في كتاب الله علينا أن نسلم له ونؤمن به كما أخبر الله عز وجل. إذن نزل الفرج، قال: سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن هذا ما يشير إليه المؤلف، يقول: علينا التسليم ولا ندخل في الجدال ولا في المراء، وأن الجدل والزندقة والطعن في أسماء الله وصفاته وردها لم يحدث إلا بعد أن دخل المنطق على المسلمين وأدخله في كتاب الله عز وجل وفي الإلهيات. وينبغي للمسلم أن يقف مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نقرأ هذا وننتقل للجانب الآخر الذي نعرف فيه البدع هذه ممن حدثت. تفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله: فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت، أي عليك بالتسليم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والكف عن الجدل والتشكيك، فإنك منهي عن ذلك بل تزيد حيرة. خذ بكتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتنع بذلك لتهتدي وتستريح من الوساوس والشكوك والأوهام وتصبح على بصيرة، فالله أنزل هذا القرآن تبيانا لكل شيء.
هذا الذي ينبغي للمسلم. الأخ الذي رفع يده: أنا بعد الدرس أنزل هنا ويأتي ويسألني، وإن كان الجواب سمعه وانتهى الحمد لله. تفضل اقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب الله عند النار، ردا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نسمع هذا الكلام لأن الكثير ما أدركوا الكلام الموجود. الله عز وجل أخبر أنه يعذب من يستحق العذاب، يعذبهم بالنار، وأخبر أن فوقهم ظلل وتحتهم ظلل، وأنهم تكون في أعناقهم الأغلال، وأنهم يكون وقود النار. عندنا هؤلاء المعتزلة قالوا بهذا القول، أولهم الجهم بن صفوان. تسمعون الآن، نعيد العبارات: والإيمان بأن الله يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، كلها في آيات سترد تسمعونها، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم. لماذا قال هذا المؤلف هذا الكلام؟ والقرآن إذا قرأته تجد فيه هذه الآيات جميعا التي تدل على ذلك، وعلى تعذيب الكفار بالنار، وعلى وضعهم في السلاسل. لماذا يقول هذا الكلام؟ يقول لأن فيه طائفة من الطوائف قالوا أن الله لا يعذب بالنار وإنما يعذب عند النار، ما يعذب بالنار بنفسها وإنما يعذب عند النار. كيف يعذب عند النار؟ قال المؤلف هذا ردا على الله ورسوله، يعني أن الله لا يفعل الأشياء بالأسباب بل يفعلها عندها لا بها. الله عز وجل ذكر في كتابه في آيات كثيرة أنه يفعل بالأسباب. من الذي خلق الأسباب؟ الله الذي خلق الأسباب ويعذب بها. الماء حينما ينزل المطر من السماء تنبت الأرض، بأي شيء تنبت؟ هل تنبت بالماء هذا أو تنبت عند الماء، عند مئة الماء؟ هذا كلام صحيح. الآن لو عندك أرض، لو عندك أرض وتأتي بالماء بجوارها وهي ما دخلها الماء، ما يطلع منها نبات. إذن بما تنبت؟ تنبت بالماء. كذلك يقولون مثلا الأكل الذي هو سبب الأسباب ما يشبع هو، إنما تشبع عند الأكل، ما تشبع بالأكل. كذلك الري تشرب، ما تروى بالشرب هذا، إنما تشرب عند الري، عندما تأتي بالماء هذا فعند ذلك إذا شربت عنده، يعني يأتي هذا الكلام الذي يقولونه. من أول من قال بإنكار الأسباب والطبائع؟ نسمع هذا الكلام الذي قاله المؤلفون في هذا بالرد عليهم. يقولون يعني أن الله لا يفعل الأشياء بالأسباب بل يفعلها عندها لا بها، ولا يفعل لحكمة، ولا في الأفعال المأمور بها ما لأجله كانت حسنة، ولا المنهي عنها ما لأجله كانت سيئة، فهذا مخالف لنصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة من السلف. وأول من قاله في الإسلام، شوف الأولية هذه التي اكتسبها الجهم، أول من قاله في الإسلام جهم بن صفوان الذي أجمعت الأمة على ضلالته، فإنه أول من أنكر الأسباب والطبائع. يعني النار التي ألقي فيها إبراهيم طبيعتها تحرق، طبيعة النار تحرق، لكن الله عز وجل سلبها وقال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لولا الله قال هذا القول ووقع فيها لهلكته، وهذه طبيعتها، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فإنه أول من أنكر الأسباب والطبائع، كما أنه أول من ظهر عنه القول بنفي الصفات. يعني كلها الأوليات هذه للجهم، الجهم الصوفوان التي أجمعت الأمة على ضلالته. ثم وأول من قال بخلق كلام الله، يعني القرآن مخلوق وكلام الله مخلوق. من أجل أيش يقول هذا الكلام؟ يقول لو أثبتنا لله عز وجل الكلام فقد شبهناه بخلقه، لأن المعتزلة الذين قالوا بقول الجهمية لم يعرفون من الكلام إلا ما يشاهده من المخلوق، فالمخلوق يتكلم بهذا اللسان. إذن لو أثبتنا لله صفة الكلام معنى ذلك أن شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، والقاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر. لكن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وهو يتكلم وتشاوي كيف يشاء. لما جاء موسى عليه السلام وعده الله عز وجل وجاء لكلامه، جاء على الموعد، فلما جاء موسى وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، هل موسى سمع كلاما وفهمه ولا لم يسمع كلام؟ وكلمه ربه، حينما كلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، يعني احتاج أو طمع في درجة أعلى من الكلام وهي الرؤية. الله عز وجل قال له لن تراني، لأن الله عز وجل لم يريد أن يره أحد في الدنيا، ولكن في الآخرة يرونه كما سبق لنا الحديث في الرؤية، يعني المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة لكن في الدنيا لا. موسى طلب الرؤية، الله عز وجل قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يعني الآن هذه الآية الأخرى تبين على أن الرؤية ممكنة، ولكن موسى في حالته في الدنيا لا يستطيع أن يثبت لرؤية الله عز وجل. إذا كان هذا الجبل بقوته لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا أغشي عليه، فلما أفاق قال تبت إليك. إذن الرؤية ممكنة في الآخرة، لأن الله عز وجل يجعل في المؤمنين القوة التي تمكنهم من الثبات على رؤية الله عز وجل. إذن هذا هو أول من قال هذا القول بإنكار الرؤية، وهو من قال بخلق الكلام. ومن الذي كلم موسى؟ كلمه ربه الله عز وجل كما في سورة طه. ماذا قال لموسى؟ يا موسى إنني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. من دعاه وقال له اعبدني أنا إلهك وأنا ربك؟ الله عز وجل هو الذي خاطبه، وهو الذي دعاه، وهو الذي طلب منه أن يعبده لأنه ربه. إذن الكلام مخلوق كما يقول. من الذي تكلم وقال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري؟ هل الشجرة التي يقولون؟ هل خلق الكلام في الهوى كما يقولون أيضا خلق في الهوى، والهوى هو الذي يكلمه؟ هل الهوى يقول لموسى اعبدني أنا ربك؟ هذا كله من الضلال، هذه كلها البدع جاء بها هذا الرجل. وكذلك إنكار رؤيته في الآخرة، هذه كل الكلمات لعل الأخ يقرأها من هذه الورقات. اقرأ الكلام من حيث بس الكلام له معنيان.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. الأقوال نوعان، أقوال ثابتة عن الأنبياء فهي معصومة يجب أن يكون معناها حقا، عرفه من عرفه وجهله من جهله، والبحث عنها إنما هو عما أرادته الأنبياء، فمن كان مقصوده معرفة مرادهم من الوجه الذي يعرف مرادهم فقد سلك طريق الهدى، ومن قصد أن يجعل ما قالوه تبعا له فإن وافقه قبله وإلا رده وتكلف له من التحريف ما يسميه تأويلا، مع أنه يعلم بالضرورة أن كثيرا من ذلك وأكثره لم تريده الأنبياء.
شوف الآن يقول لك الكلام نوعان، يعني كلام من الأنبياء، ومنه القرآن الذي أوحاه الله عز وجل على نبيه، والسنة التي قالها. هذا الكلام معصوم لأنه كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يفهم المراد فقط ويبحث مثل ما نقرأ نبحث عن التفسير، تفسير هذه الآية ما هو معناها، هذا لا شيء فيه. من أراد أن يبحث في هذه الآيات من أجل أن توافق هواه، فإن قبل أو إن وافقت هواه قبلها، وإن لم يوافقها ردها، فهذا هو الكلام المردود على أصحابه، لأن التقديم هو لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء فهمنا أو لم نفهم. أشياء غير هذا، الصلاة، نحن الآن نصلي المغرب ثلاثا ونصلي العشاء أربع والفجر ركعتين، إيش رأيكم في هذا؟ يعني الإنسان قد يقول أنا وقت الفجر أنا نشيط خلاص يمكن أصلي أربع، المغرب ليش يقول خليها ثلاثة خليها أربع؟ هل لأحد أن يقول هذا؟ إذن الله عز وجل فرض عليك هذه الصلوات، عرج برسوله صلى الله عليه وسلم للسماوات وفرضت عليه هذه الصلوات، ونزل وصلى به جبريل عليه السلام هذه الصلوات بهذه الأعداد وبهذه الكيفية، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. فهل ندخل عقولنا في هذه الأشياء ونقول لا، لماذا المغرب ركعتين ثلاث ركعات والفجر ركعتين؟ لا، عليك التسليم، عليك أن تؤدي ما جاء في كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مع أنه يعلم بالضرورة أن كثيرا من ذلك وأكثره لم يرده الأنبياء فهو محرف للكلم عن مواضعه لا طالب لمعرفة التأويل الذي يعرفه الراسخون في العلم.
طيب.
النوع الثاني ما ليس منقولا عن الأنبياء فمن سواهم ليس معصوما فلا يقبل كلامه ولا يرد إلا بعد تصور مراده ومعرفة صلاحه من فساده.
يعني الكلام الآخر القسم الثاني كلام الناس، فهو يقول هذا الكلام الذي يقول لك الإنسان يعني أنت ما ترد مباشرة وإنما تنظر فيه هل هو صالح، هل هو موافق لما في كتاب الله ولما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخالف، فإن كان مخالف يرد وإن كان موافق فنأخذ به لا لأنه من كلامه وإنما لأنه موافق لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اقرأ لنا الأمثلة الجاية.
تفضل. قال رحمه الله فمن قال من أهل الكلام إنه لا يفعل الأشياء بالأسباب بل يفعل عندها لا بها ولا يفعل لحكمة ولا في الأفعال المأمور بها ما لأجله كانت حسنة ولا المنهي عنها ما لأجله كانت سيئة فهذا مخالف لنصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة من السلف.
سمعتم الكلام؟ تعيدوا مرة أخرى.
قال رحمه الله فمن قال من أهل الكلام إنه لا يفعل الأشياء بالأسباب بل يفعل عندها لا بها،
يعني كأنهم موحدون يعني توحيد يعني خالص، لأنهم لو قالوا بالأسباب يكون في شرك، ولهذا قال العلماء أن محال الكلام يعني ثلاثة أشياء يعني تعلو على الأفهام كما يقول، نرجع لها فيما بعد. فهو يقول من قال هذا القول فهو مخالف، ونسمع المخالف الآن. اقرأ.
قال بل يفعل عندها لا بها ولا يفعل لحكمة ولا في الأفعال المأمور بها ما لأجله كانت حسنة ولا المنهي عنها ما لأجله كانت سيئة فهذا مخالف لنصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة من السلف.
نعم.
وأول من قاله في الإسلام جهم بن صفوان الذي أجمعت الأمة على ضلالته، فإنه أول من أنكر الأسباب والطبائع، كما أنه أول من ظهر عنه القول بنفي الصفات، وأول من قال بخلق كلام الله وإنكار رؤيته في الآخرة. قال ونصوص الكتاب والسنة في إبطال هذا كثيرة جدا، كقوله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فسلب النار طبيعتها،
يعني طبيعة النار الإحراق، الله عز وجل سلب هذه الطبيعة، قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بردا وسلام، ولهذا قال العلماء لو ما قال سلاما لأهلكته من شدة البرد، فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب الله. طيب.
قال رحمه الله تعالى وقوله لنخرج به حبا ونباتا،
بأي شيء يخرج؟ بالماء.
نعم.
لنخرج به حبا ونباتا، ولهذا قلنا لو أن فيه قطعة موجودة هنا فيها حب وفيها نبات، فيها حب موجود وقطعة أخرى بجوارها، القطعة اللي في أخرى بجوارها التي تسقى ستنبت، والثانية التي جلست في الصحراء ما جاء عليها ما يمكن يطلع فيها شيء. إذن الله عز وجل جعل هذه الأسباب حتى تقوم عليها مسبباتها، الله قادر على كل شيء، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، خلق آدم من تراب، آدم من تراب لا أب ولا أم، وخلق حواء من ضلع آدم من ذكر بدون أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وبقية البشر من ذكر وأنثى. واحد الآن يريد ولد، هل يحصل ولد إذا لم يتزوج؟ يحصل؟ ما يمكن. إذن هذه الأسباب لابد منها، الأسباب التي وضعها الله عز وجل لابد منها. أنت تريد الزرع لابد أن تحرث، ولكن من الذي ينبته؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. فالله عز وجل هو الذي يكمل السبب الذي يعمله الإنسان، الله عز وجل خالق الأسباب والمسببات. فأي واحد يقول بهذا القول كلام جهم وأمثاله ويريد أولاد لا يتزوج، ونشوف الأولاد اللي يأتونه من أين يأتي الأولاد. إذن الله قادر على كل شيء، إذا أراد الشيء أن قال كن فيكون. تفضل يا أخي.
قال رحمه الله تعالى: وقوله حتى إذا أقلت سحابا ثقالا.
نعم، الريح تحمل السحاب الثقال الذي فيه المطر. نعم، كمل الآية.
قال رحمه الله: فأخبر أن الرياح تقل السحاب أي تحمله، فجعل هذا الجماد فاعلا بطبعه.
يعني ريح تأتي بالسحاب تحمله، فيقول بطبعه الذي وضعه الله عز وجل فيه تحمل هذا السحاب وتنقل من مكان إلى مكان ثم تنزل الأمطار. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: وقال تعالى: اهتزت وربت وأنبتت، فجعلها فاعلة بطبعها. قال: وقوله فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، وهو الكثير المنفعة والزوج الصنف. والأدلة في ذلك كثيرة، يخبر فيها أنه يخلق بالأسباب والحكم، وأخبر أنه قائم بالقسط، وأنه لا يظلم الناس شيئا، فلا يضع شيئا في غير موضعه، ولا يسوي بين مختلفين، ولا يفرق بين متماثلين، كما قال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم الآية.
يعني الذين يقولون يعمل لا لحكمة، فيقول الكلام هذا مو صحيح. وأقول لطلاب العلم في كتاب اسمه شفاء العليل في إثبات القضاء والقدر والتعليل، جمع فيه الأدلة التي تدل على بطلان قول هؤلاء. يعني في كلام قاله العلماء نقلوا عن اللي يقولون عجائب الكلام ثلاثة، عجائب الكلام ثلاثة: طفرة النظام، وهذا من المعتزلة، وأحوال أبي هاشم وهو كذلك، وكسب الأشعري. وأنشدوا في هذا: قالوا مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام. الكسب عند الأشعري، الأشعري هو رجع إلى مذهب أهل السنة، والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. اسمعوا التعليق على هذه الكلمات. النظام يقول: القاطع للشيء يقطع بعضه ويطفر بعضه. يعني إنسان يمشي، حية تمشي، طير يمشي، شيء يمشي فيه وشيء يقفزه، خلاص ما يمر عليه. وأبو هاشم الجبائي زعم أن الأحوال لا معلومة ولا مجهولة ولا موجودة ولا معدومة، ولهذا يقول الناظم: تعلو على الأفهام. ما حد يدرك هذا، ما حد يفهمه، ما يفهمه إلا هو صاحب اللي يقول هذا القول. الأشعري أيضا كان يقول: الأرض تنبت عند المطر، كما سمعنا كلمة عند اللي قالها الجهمية، عند المطر لا بالمطر. الشبع يقع عند الأكل لا بالأكل، الشبع يقع عند الأكل لا بالأكل. طيب أنت أجلس ولا تأكل، الماء عندك لا تشرب، خلنا نشوفك أنك شربت ولا قنعت. فهذا كله كلام يعني مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول المؤلف: ما جاء هذا الشر ودخل على المسلمين إلا من علم المنطق والكلام والذين أخذوا به وأدخلوه على المسلمين. نعم، تقرأنا الشرح الآن يا أستاذ.
قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله والإيمان بأن الله يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، أي أن الله جل وعلا يسعر النار بأجساد الكفار، فهي حطب لجهنم، وأولئك هم وقود النار.
أولئك هم وقود النار، ما هو عند النار، هم وقود. نعم.
تشتعل بهم وتتقد بأجسامهم، والعياذ بالله. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد.
طيب، هذه الآيات كلها رد على هذه الأفكار التي يقولها هؤلاء، يعني لا يعذب بالنار وإنما يعذب عند النار. هذا كل الكلام صادم النصوص الثابتة في كتاب الله عز وجل. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: فالله ذكر أن التعذيب يقع على أبدان الكفار، وأن النار تلتهب بهم وتشتعل بهم، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ومن المعتزلة من قال: إنهم لا يعذبون، لا تشتعل النار بأجسامهم، وإنما يعذبون عند النار فقط، وأما أجسامهم فلا تشتعل. والله جل وعلا يقول في القرآن إنهم وقود النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من تسعر بهم النار يوم القيامة العالم الذي لا يعمل بعلمه، والمتصدق الذي يرائي في صدقته، والمجاهد الذي يرائي بجهاده.
هذا الحديث كما سمعتمه في صحيح مسلم، والرسول أخبر بهذا القول، والرسول لا ينطق عن الهوى، فهو فيه وعيد ولا سيما لنا طلاب العلم. سمعتم لفظ الحديث، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة العالم الذي لا يعمل بعلمه، عنده علم لكن لا يعمل به. وتعرفون أن إبليس يعني من العلماء الكبار، إبليس كان مع الملائكة وعنده علم ولكنه عصى وخالف ولم يعمل بعلمه، وحينما أمر الله عز وجل حينما قال إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من العالين. الله عز وجل قال له ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ هو ما قال وأنا خلقتني بيديك، وإنما قال خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن آدم عليه السلام ميز بأن الله فضله بأنه خلقه بيديه. الذين يقولون اليد معناها القدرة، الله عز وجل له قدرة واحدة يقول بها في كل شيء، ما في قدرتين. والله يقول لما خلقت بيدي، ما قال بيدي، قال بيدي، لما خلقت بيدي. فالذين يؤولون اليد بالقدرة فرارا من أن يشبهوا الله بخلقه، والله عز وجل كما سبق الحديث عن ذلك لا يشبه شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو الذي قال هذا القول ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ ما قالوا أنت خلقتني وأنا كذلك خلقتني بيديك، وإنما قال خلقتني من نار وخلقته من طين. والعلماء لهم كلام في المفاضلة بين النار والطين، يعني هل الطين أفضل أو النار أفضل، لأنه الآن افتخر بأنه خلق من نار وهذا خلق من طين، كيف يسجد له؟ الله عز وجل توعده ثم طرده من الجنة وصار مصيره إلى ما نعرفه، ولكنه توعد آدم وذريته قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، يعني ادعى على أن السبب الذي جعله في هذه الحالة وفي هذا الوعيد وهذا الطرد من الجنة وأنه سيكون كذلك من أهل النار، السبب أنه آدم. وكما تعرفون في آية من كتاب الله عز وجل حينما يقضي الله عز وجل بين العباد أن إبليس كما يقول علماء يوضع له منبر في النار فيخطب، ما هي خطبة التي يقولها؟ حد يحفظ الخطبة حقه؟ ماذا قال؟
فلا تلوموا ولوموا أنفسكم.
سمعتم الخطبة؟ هو يخطب بين الناس يقول أنا ما لي عليكم سلطة، لكن أنا دعوتكم فاستجبتم لي، دعوتكم كفرتم بالله أشركتم بالله ارتكبتم المعاصي فاستجبتم لدعوتي، ما لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني كلنا الآن في النار ما في أحد يخرج منها، والسبب أنا ما لي عليكم سلطة لكن دعوتكم فاستجبتم لدعوتي. إذن الشيطان هو الذي قال ذلك القول وهو خالف أمر ربه وعنده علم، ولهذا جاء في هذا الحديث العالم الذي لا يعمل بعلمه أول من تسعر به النار، ثم المتصدق الذي يرائي في صدقته، يتصدق لكنه ما يريد يعني لله عز وجل، وإنما يريد أن يقول عنه الناس بأنه رجل كريم كما جاء في الحديث، يعني حينما يسأل عن ماله الذي أعطاه الله عز وجل فيما أنفقه فهو يقول ما في سبيل من سبل الخير تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيه، الله عز وجل يعلم السر وأخفى، قال ما عملت ذلك من أجل هذا الذي تقوله، وإنما عملته من أن يقال إنك جواد فقد قيل، أنت أردت من الناس أن يثنوا عليك فقد أثنوا عليك بما تريد. والمجاهد الذي يرائي بجهاده، لا يجاهد في سبيل الله، لا يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، وإنما يريد الشجاعة والمدح عند الناس. ولهذا الله عز وجل يقول له حينما يقول أنه جاهد في سبيله، قال إنما عملت ذلك ليقال شجاع وقد قيل، فليس لك شيء عندنا، أي ليس لك شيء عند الله عز وجل، إنما أردت شيئا، الشيء الذي أردته قد حصلت عليه. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: قوله الأغلال معناه أنه تغل يداه إلى عنقه والعياذ بالله.
هذه الأغلال التي يعذب بها في النار، وهم يقولون عند النار، ما هو بالنار. نعم.
وقوله الأنكال أي آلات التعذيب، كما قال سبحانه: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. نعم. وقال: إن لدينا أنكالا وجحيما.
هذا كله ينكرونه، يقولون ما في شيء، وهذا الله عز وجل يقول هذا القول، من نصدق؟ نعم.
الأنكال أدوات التعذيب والعياذ بالله، سلاسل وأغلال وسعير. قوله: والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، كما قال سبحانه: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين.
وكذلك آية أخرى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. الشاهد أن هؤلاء مخالفون لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بقي شيء من الوقت؟
أربع
دقائق. نحن الآن نكتفي بهذا أو ندخل في الدرس الجديد؟ ادخل في الدرس الجديد.
طبعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء.
هو الآن يتحدث على أن كل الأمور التي في العبادات كلها توقيفية، يعني العقيدة توقيفية والعبادات توقيفية، ما في أحد يبتدع من عند نفسه شيء. الآن يتكلم لنا عن الصلاة، واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات، هذه التي فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضت عليه 50 صلاة، فلما نزل به جبريل عليه السلام إلى موسى، فموسى قدم له تلك النصيحة، سأله: ماذا فرض عليك ربك؟ أخبره أنه فرض عليه 50 صلاة، فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشير كما في الصحيحين، فقال: نعم. فعلى به مرة أخرى إلى الله عز وجل فطلب منه التخفيف، فحط عنه 5 وفي رواية 10. لما نزل إلى موسى سأله فأخبره بذلك، قال: ارجع فاسأل ربك التخفيف. فلا زال في الرجوع يطلب من الله عز وجل التخفيف وهو يخفف عنه حتى بقيت 5 صلوات. موسى أشفق علينا وقال: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع فاسأله التخفيف. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بل أرضى وأسلم، أرضى وأسلم. قال: لقد استحييت من ربي، يعني استحيى من التردد، فيقول: أنا خلاص استحييت من ربي، أرضى وأسلم، فنودي أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هي في العمل 5 وفي الأجر 50. لمن 50 هذه؟ لمن حفظها وحافظ عليها. ولهذا نزل جبريل في صبيحة ذلك اليوم فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات 5 كما نصليها الآن، وكان ذلك في مكة قبل الهجرة، يعني قبل الهجرة 5 سنوات، فصلى وكان يجعل البيت بينه وبين بيت المقدس، لأن قبلة الأنبياء جميعا إلى الشام إلى بيت المقدس، فكان يتجه هذا الاتجاه، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يرغب أن تحول القبلة إلى الكعبة. استمر في الفترة كلها حتى جاء إلى المدينة، واستمر في المدينة يصلي أيضا إلى بيت المقدس، حتى أنزل الله عليه عز وجل قوله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، حولت القبلة. اليهود استغلوا هذه فرصة، قالوا هذا لو كان عنده الدين صحيح ما كان مرة يصلي كذا ومرة يصلي كذا، يزعزعون عقائد الناس. فالله عز وجل أخبر على أن هؤلاء سفهاء، السفهاء سيقولون مثل ذلك القول، والله عز وجل هو الذي أمضى هذا القول، وهو الذي أمره بأن يستقبل القبلة، يستقبل البيت يستقبل الكعبة. وتذكرون على أن ما أطلق عليه مسجد القبلتين أنه صلاة واحدة صليت إلى القبلتين، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنزلت عليه هذه الآية وصلى معه من صلى في هذا المسجد إلى الكعبة، خرج والناس يصلون في ذاك المسجد، وهو مسجد قباء، ورواية في مسجد القبلتين المعروف الآن، فأخبرهم أنه صلى إلى الكعبة أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستداروا فأكملوا صلاتهم، وسمي المسجد بتلك التسمية، يعني مسجد القبلتين صلاة واحدة صليت إلى بيت المقدس وصليت إلى الكعبة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.